بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة، الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته؟ قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، هذا أصح القولين، يعني معناه أن القرآن كله شفاء، ليس معناه أن بعض القرآن شفاء وبعضه ليس شفاء، بل القرآن كله شفاء، فمن هنا للجنس ليست للبعض. قال: كقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكلهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الصحابة رضي الله عنهم. فما الظن بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، المتضمنة لجميع معاني كتاب الله، المشتملة كما ذكر كما المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب تعالى ومجامعها، وهي الله والرب والرحمن وإثبات المعاد وذكر التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، بل ويدخل أيضا توحيد الأسماء والصفات، وذكر الافتقار إلى الرب سبحانه في طلب الإعانة وطلب الهداية وتخصيصه سبحانه بذلك، وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه، وما العباد أحوج شيء إليه، وهو الهداية إلى صراطه المستقيم، المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه إلى الممات، ويتضمن ذكر أصناف الخلائق وانقسامهم إلى منعم عليه بمعرفة الحق والعمل به ومحبته وإيثاره، ومغضوب عليه بعدوله عن الحق بعد معرفته له، وضال بعدم معرفته له. وهؤلاء أقسام الخليقة مع تضمنها لإثبات القدر والشرع والأسماء والصفات والمعاد والنبوات وتزكية النفوس وإصلاح القلوب وذكر عدل الله وإحسانه والرد على جميع أهل البدع الباطل والباطل، كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير مدارج السالكين في شرحها. وتستفيد من هذا أن مدارج السالكين ألفه ابن القيم قبل أن يؤلف زاد المعاد، قبل أن يؤلف زاد المعاد. قال: وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من الأدواء ويرقى بها اللديغ. وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله وتفويض الأمر كله إليه والاستعانة به والتوكل عليه وسؤاله مجامع النعم كلها، وهي الهداية التي تجلب النعم وتدفع النقم، من أعظم الأدوية الشافية الكافية. وتكلم ابن القيم أيضا على الفاتحة في كتابه بدائع الفوائد في معنى اهدنا الصراط المستقيم أيضا بكلام طيب. قال: وقد قيل إن موضع الرقية منها إياك نعبد وإياك نستعين، ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء، فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل والالتجاء والاستعانة والافتقار والطلب والجمع بين أعلى الغايات وهي عبادة الرب وحده، وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته ما ليس في غيرها. ولقد مر بي وقت، وهذه فائدة، ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها وآخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع به غاية الانتفاع. إذن فابن القيم تعالج في مكة بماء زمزم وبقراءة الفاتحة. وقد يقول قائل: بعض الناس تقرأ عليه الفاتحة وما يستفيد، وعنده بعض الأمراض وربما عنده سحر. وقد تقدم السبب في ذلك في دروس ماضية، أنه يختلف باختلاف النيات وباختلاف المحل وباختلاف القارئ المرقي وباختلاف المرقي. فمن الناس من يجعل القرآن عبارة عن تجربة، فهذا قد لا يستفيد، هذا قد لا يستفيد. وهكذا كما ذكر ابن القيم ذلك فيما مضى، أنه باختلاف أيضا الذي يرقي. أيضا بعض الناس ربما يكون مريضا فيسمع الأشرطة ليلا ونهارا في قراءة الفاتحة وسورة البقرة، فربما لا يجد ذلك النفع الكبير. وقد نبه ابن القيم أيضا هذا قبل أنه لا بد من النية، فذاك الذي يقرأ في الصلاة ما نوى الرقية، أو الذي في الأشرطة ما نوى الرقية، هو قرأ قراءة، بخلاف ذاك الذي يقرأ على المريض وينوي الرقية، ينوي رقية المريض فتختلف القراءة. قال فصل: وفي تأثير الرقى بالفاتحة وغيرها في علاج ذوات السموم سر بديع، فإن ذوات السموم أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثة كما تقدم، وسلاحها حماتها التي تلدغ بها، وهي لا تلدغ حتى تغضب، فإذا غضبت ثار فيها السم فتقذفه بآلتها. وقد جعل الله سبحانه لكل داء دواء ولكل شيء ضدا، ونفس الراقي تفعل في نفس المرقي، فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال كما يقع بين الداء والدواء. إذا كانت قراءة عابرة فهذا لا ينفع كما هو الحال في من يقصد الرقية. قال: فتقوى نفس الراقي وقوته بالرقية على ذلك الداء فيدفعه بإذن الله. ومدار تأثير الأدوية والأدواء على الفعل والانفعال، وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين، يقع بين الداء والدواء الروحانيين، والروحاني والطبيعي، وفي النفس والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء. والنفس المباشر للرقية والذكر والدعاء، فإن الرقية تخرج من قلب الراقي وفمه، فإذا صاحبها شيء من أجزاء باطنه من الريق والهواء والنفس كانت أتم تأثيرا وأقوى فعلا ونفوذا، ويحصل بالازدواج بينهما كيفية مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية. وبالجملة فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة وتزيد بكيفية نفسه، ويستعين بالرقية بالنفث وبالنفث على إزالة ذلك الأثر. وكلما كانت كيفية نفس الراقي أقوى كانت الرقية أتم، واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها. وفي النفث سر آخر، فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة، ولهذا تفعله السحرة كما يفعله أهل الإيمان. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. كما أن الراقي ينفث على المريض، كذلك السحرة يستخدمون النفث. قال: وذلك لأن النفس تتكيف بكيفية الغضب والمحاربة، وترسل أنفاسها سهاما لها، وتمدها بالنفث والتفل الذي معه شيء من الريق مصاحب لكيفية مؤثرة. والسواحر تستعين بالنفث استعانة بينة، وإن لم تتصل بجسم المسحور بل تنفث على العقدة وتعقدها وتتكلم بالسحر، فيعمل ذلك في المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة، فتقابلها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم بالرقية وتستعين بالنفث، فأيهما قوي كان الحكم له. ومقابلة الأرواح بعضها ببعض بعضها لبعض، ومحاربتها وآلتها من جنس مقابلة الأجسام، ومحاربتها وآلتها سواء، بل الأصل في المحاربة والتقابل للأرواح والأجسام آلتها وجندها، ولكن من غلب عليه الحس لا يشعر بتأثيرات الأرواح وأفعالها وانفعالاتها لاستيلاء سلطان الحس عليه وبعده عن عالم الأرواح وأحكامها وأفعالها. أي أن بعض الناس لا يؤمن إلا بالأشياء المحسوسة الملموسة الظاهرة. قال: والمقصود أن الروح إذا كانت قوية وتكيفت بمعاني الفاتحة واستعانت بالنفث والتفل قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة فأزالته، والله أعلم. وكما تقدم أنه قد يختلف باختلاف الراقي، فهذا يرقي وهذا يرقي، فيستفيد هذا ولا يستفيد هذا.